بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في بيان فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رحمه الله: من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى أن الله سبحانه يقبل ولا يقبل، ففيه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. والأفعال الاختيارية هي التي تقع بمشيئته واختياره، وكل شيء باختياره، فلا أحد يجبره سبحانه وتعالى.
نعم، بخلاف الصفات الذاتية فإنها صفات تلازمه سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، كالعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك. أما هذه الأفعال الاختيارية أو الصفات الاختيارية فهذه معلقة بالمشيئة، يفعلها الله عز وجل متى شاء كيف شاء. فالله عز وجل يقبل من هذا عمله ولا يقبل من هذا، يقبل من هذا عمله إذا توافر شرط القبول، ولا يقبل من هذا إذا تخلف شرط القبول. يرضى ويغضب، يرضى إذا توافر شرط الرضا، ويغضب إذا تخلف شرط الرضا وجد شرط الغضب، وهكذا. فالله عز وجل يفعل بمشيئته ما يشاء سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. نعم.
ومنع قوم من ذلك وقالوا: لا يمكن أن الله يفعل الشيء باختياره، لأنه إذا تعلق باختياره صار محلا للحوادث وحدث فيه القبول، وما كان محلا للحوادث فهو حادث. وهذه قاعدة عقلية.
هذه قاعدة من رد اتصاف الله عز وجل بالصفات الاختيارية، قال لأن الصفات الاختيارية تقتضي كون الله عز وجل حادثا، لأنها صفات حادثة تحدث له بعد أن لم تكن، وما كان محلا للحوادث فهو حادث. لهذا بعض الناس قد يكون في الصفات الذاتية يؤمن بهذا، بالعلم بالقدرة بكذا، أما الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية هذه محل كثير من الاشتباه عند البعض. ولهذا مثل ابن حجر وغيره ممن وقع في مثل هذا النوع، في مثل هذا النوع. نعم.
وهذه قاعدة عقلية فاسدة، بل قاعدة وهمية، لأن المبني على العقل حقيقة صحيحة، لكن هذه القاعدة وهمية. فيقولون: لا تصف الله أن ينزل، أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم ولا يقبل ويرد، لأن هذه أشياء حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث سبحان الله.
يبقى إذن وضعوا قاعدة من عندهم ثم حكموا الأمة إليه، وهذا من صنيع أهل الباطل، ينحتون قاعدة ويعبدون ما ينحتون ويحكمون الأمة إلى هذا. فهؤلاء قالوا صفات الأفعال تقتضي أنها حوادث تحل، والحوادث لا تحل إلا في حادث، ومعنى ذلك أننا إذا وصفنا الله بهذه صار حادثا. طيب، وعليه لابد أن ننزه الله عز وجل أن يكون حادثا. طيب، وعليه لا نصف بهذه الصفات التي لازمها أن يكون حادثا. يبقى قاعدوا قاعدة وحاكوا الأمة إليه. طيب، إذا كنتم تعلمون هذا وتقررون هذا، أليس الله أعلم بهذا؟ فلماذا نسب الله إلى نفسه هذا وأضاف إلى نفسه تلك الصفات والأفعال طالما أنها لا تليق به سبحانه وتعالى؟ أأنتم أعلموا أم الله؟ ولماذا أخبر النبي عنه بها؟ يبقى تركوا القاعدة الأم، وهي قاعدة إخواني، قاعدة وما تكون رسول بغضوه وما نكون عنه فتاوى، قاعدة ليس كمثله شيء هو السميع البصير، تركوها وأحدثوا قواعد من عنده. نعم. لكننا إذا قلنا
إن الله لا تقوم به الحوادث، لازم من هذا ألا يكون فعالا لما يريد، لأن الفعال لما يريد هو الذي يفعل ما يريد، وإن شاء لم يفعل، فيلزم من هذا تعطيل الله عز وجل من أعظم ما يتعلق بالربوبية وهو الفعل والتدبير. فهؤلاء والعياذ بالله كلما فروا من شيء وقعوا في أخبث منه وأشر، لأن عقيدتهم مبنية على أوهام وخيالات فاسدة. الفائدة الثانية،
لا أردتم تنزيه الله أن يكون حادثا فوقعتم أن الله عز وجل لا يفعل شيئا، عطلتموه عن الفعل والإرادة والمشيئة، مثل المعتزلة فإنهم لما نفوا التقدير عن الرب سبحانه أن يقدروا فعل العباد بدعوة أنه لو قدرها عليهم وحسبهم عليه لكان ظالما، فأرد تنزيه الله عن الظلم فوقعوا في وصف الله بالعجز. وهكذا الخرق إن أحدثته لا يمكن أن يلتئم أبدا، إن جئت ترقعه من هنا انفتح عليك من هنا، ولا سبيل إلا أن تلبس ثيابا نظيفا جديدا خاليا من كل هذا، وتتبع قاعدة ماذا؟ قاعدة أهل السنة والجماعة، واخرج من حولك وقوتك وفهمك إلى حول وقوة الله عز وجل وفهم السلف الصالح. فالعقيدة اتباع وليست اجتهاد وابتداع، اتبعوا ولا تبتدعوا. ده باب لا نفتح فيه ملف الاجتهاد، ده باب نتلقى بالقبول. طيب نأتي نحن بقى إلى مسائل الاجتهاد العملية اللي احنا ورثناها أيضا مسائل اجتهادية، لا آتي إلى إجماع في أحكام وأجتهد، لا، إجماعي بقى العين على الرأس. آتي أنا إلى مسألة ورثناها أنها مسألة خلافية، فيكون دوري أنا كطالب علم أن أعمل بما يترجح لي من القولين. إذا المسائل قسمان ينقسم القسمان إلى ثلاثة، القسمان مسائل علمية مسائل عملية. مسائل علمية مسائل أصول مسائل عقيدة لا اجتهاد فيها، فيها اتباع. مسائل عملية مسائل أحكام تنقسم إلى قسمين، ما كان فيها إجماع فهذا لا اجتهاد فيه، ما كان فيه اختلاف ورثناه اختلافا في الأمة فهذا الذي محل الاجتهاد. يبقى أنا تمام بقى طالب علم كده عنده حصائل، مسائل اعتقاد سمعنا وأطعنا، اتباع أنشره في الأمة، مسائل إجماع سمعنا أطعنا اتباع أنشره في الأمة، مسائل اجتهاد اختلفت الأمة، أنا كطالب علم أرجح فيما يظهر لي منه أحد القولين. يبقى أنا ماشي الآن على بينة وعلى نور، لا أتي إلى مسائل إجماع أناقش، ولا أتي إلى الخلاف أتصور إجماعا أو أبدع من خالفني في هذه المسألة. من أجل هذا تجيب أنت عن من يقول مشايخ ومشايخ أخطأوا يا أخي، ما في إشكال لو عرفت المسائل وأنواعها وأقسامها وما الذي يجوز فيه الاختلاف أو لا يجوز، لعرفت أن المسألة ليست من باب الاختلاف الاجتهادي وإنما هو من باب الخروج عن أصول أهل السنة، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. واضح؟ تمام. نعم.
خلافية وأخطأ فيه ولم يرجع، ألا يعاب عليه ذلك؟
الاختلاف قوي، يعني أن الآن ورثنا مسألة نزول على يدين أو ركبتين وأنا ترجح لي هذه المسألة، وأنت عايز تقنعني بكلمة لا بس الدليل كيت وكيت وهذا، لا أنا عندي دليلي أقوى من دليلي.
الشيخ
السوردي يقولون اخطاوا، لا خلي بالك احنا بنتكلم في نوعيه مساله ايه، خلاف العمل في الاحكام اللي احنا ورثناه اجتهاد، ورثناه اجتهاد هتطلعنا نقول مشايخ الثورات، يبقى روحنا في ايه بقى في المسائل العلميه اللي احنا ورثناه. الا ننازع الامر اهله، الا ننازع الامر اهله، خدها وتعم وعمم راسك بها، يقول لك خروج قول الا ننازع الامر اهله، يقول لك عز قل ألا ننازع الأمر أهله، يقول لك سب وشات قل ألا أنازع الأمر أهله إلا أن ترى الكفر راح عندك من الله برهان. يبقى عمم رأسك بهذه القواعد، أصول يسموها عزا يسموها إنكارا يسموها بمعروف منكر يسموها مصالح ومفاسد، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم ومشايخكم ما أنزل الله بها من سلطان.
لو تنزلنا مع مشايخنا كما يقولون وبل أنهم قد أخطأوا ولم يرجعوا، ألا يعاب عليهم ذلك؟
ما هو خلاص بقى هنفترض ان هو من مسائل العملية العلمية ولكن هو خفي علي الحق، ما يظن هذا باطل او ما يظن هذا اصلا مما اتفقت عليه الامة مثلا، يبقى نعلمه، ولهذا قبل الحكم التعليم. طيب علمته وبينت له واتيت له بكتب الاجماع وقرأتها له فاصر على ما هو عليه، خلاص اعطيه الختمة مع سبق صار التوسط، الختم اللي هو ايه مبروز ده، مبتدع ضال، نعم تمام. بس انا بركز بقول مسألة خلافية ورثناها ورثناها خلافية، لان ممكن نأتي نحن نحدث اختلافا في مسألة اجماعية ويتصور نفس مسألة خلافية، او يزل واحد فيها ويخطئ فيها لان الاجماع ما بلغه فنقول اختلف العلماء. اقول مسائل اجتهادية مسائل خلافية ورثناها هكذا موجودة في كتب الاختلاف وخلاص، بل دي مسألة فعلا خلافية. لكن اجعل اجماع يوم واحد خرج عن اجماع ولو كان عالما كبيرا لان الاجماع مثلا ما بلغه وقال بكلام يخالف الاجماع، اقول لا المسألة خلافية لان الامام الفلاني قال كذا، لا الامام الفلاني لم يبلغه الاجماع. لكن نقول مسائل الاختلاف ورثناها هكذا. ولهذا فالانسان في دراسة الاحكام لابد ان يطلع على كتب الاجماع وكتب الاختلاف، دي مهم جدا. احمد رحمه الله لما تكلم في حديث مثلا عائشة في اطفال المؤمنين وكذا الله اعلم وكلام منهم، فقال هذا ما فانكر مثل هذا السياق وقال ومن يختلف اطفال المؤمنين، وانما اختلفوا في اطفال المشركين. يبقى هناك اذا تصور لازم نتصوره مسائل اجماع ومسائل اختلاف. طب ولكنها اختلافا يبقى اذا تبقى هذه المسائل على ما هي عليه. لا انا ساجمع الامة على احد القولين، ولكن انا ارى ان هذا القول الذي ترجع عندي وابقى مرجحا بالدليل. نعم ماشي. من ما هو لو رجعوا الى الاصل يعرفوا اختلاف التضاد والتنوع في المنهج، ده اختلاف تضاد. طيب في الاجماع يبقى اختلاف تضاد خلاص. في القضايا الاختلافية اختلاف تضاد مش اختلاف تنوع، ولكن لا تستطيع ان تجزم بالحق من القولين، ومن هنا يكون احدنا مثابا مصيبا للاجرين واحدنا مصيبا للاجر الواحد طالما نحن نتبع كذا خلاص. وقلت تضاد ليه؟ لانه هذا الشيء وضده فما يجتمعان اختلاف تضاد، ولكن المسألة مسألة اجتهادية، مسألة هنا مسألة شيء. اما اختلاف التنوع ده اللي هو تتعدد الالفاظ والمعنى واحد، تتعدد الاقوال والمعنى واحد. اهدنا الصراط المستقيم القرآن، لا النبي الصحابة السنة كل هذه معانا صحيح، هو الصراط المستقيم ده اسمه تنوع، مثل هلما تعالى كذا هذا كله اسمه تنوعا، واذا لا تثريب على احدنا فيه. نعم نعم دي بدعة. ده بين له كذا وكذا. اه نعم لا شك حد احدث في الاذان، والنبي يقول ما احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
قال الفائدة الثانية اشتراط طهارة لكل من اراد الصلاة وكان محدثا لعموم قوله صلاة احدكم، فلو صلى المحدث ناسيا او جاهلا فصلاته مردودة لان الحديث لم يقيد وعليه الاعادة، ويرتفع عنه الإثم لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن يصلي
ومحدث الجزاء والإثم، أما الإثم فلا يأثم لأنه ما تعمد أن يصلي بغير طهارة، وأما الإجزاء فلا تجزئ صلاة تخلف عنها شرطها وهو الطهارة ولا بد من تحصيل. والمأمور لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، المأمور لا يسقط بالجهل والنسيان، أما الإثم نعم يسقط هذا. نعم.
ومن يصلي وهو محدث وهو لا يدري
ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من ما تعمد أن يصلي صلاة باطلة جاهل، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، وإن وقعت صلاة بحكم الواقع. فالنفي هنا يكون نفيا للإيه؟ للصحة، نفي هنا نفي للصحة. نعم لا للوجود، فالوجود وجدت صلاة لكن لما لم تكن صحيحة كأنها لم توجد، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نفي هنا للوجود ولا للصحة؟ للصحة. ولهذا الرسوليون يقولون النفي قد يكون للوجود وقد يكون للصحة وقد يكون للكمال الواجب. نعم.
ومن يصلي وهو محدث وهو لا يدري كالذي يأكل لحم إبل وهو لا يدري أنه ناقض للوضوء، وكذلك أن يفسو ويظن أن الذي ينقض الوضوء هو الضراط، محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الفائدة الثانية تعظيم شأن الصلاة،
يعني التمثيل بالثانية هذه في النفس منها شيء. يقول الشيخ لو صلى المحدود نسيانا وجهلا فصلاته مردودة، الحديث لم يقيد عليه إعادة، ماشي هذا كلام طيب، يعني صلى من غير وضوء أو كان جنوبا ونسي وصلى ولم يغتسل فنقول صلي اغتسل وأعد الصلاة. أما لحم الإبل فهذه قضية اجتهادية، قضية خلافية، هل ينقض أو لا ينقض؟ فهذا الكلام يستقيم عند من يرى الناقض، من يرى أنه ينقض فأكل وصلى ولم يتوضأ ثم تذكر بعض الصلاة، هذا يكون صلى محدثا وعليه فيعيد يصلي يتوضأ ويصلي. أما إذا كان عنده أن هذا أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء خلاص، ولا يرى نقضا ولا يرى حدثا، وهي مسألة اجتهادية، لنجزم فيها بصحة هذا القول على هذا القول ونقول هذا هو الصواب عند الله، مسألة اجتهادية لا زال العلماء يرثونها هكذا. نعم. ولذا يقول ومن يصلي وهو محدث وهو لا يدري، وهو لا يدري كالذي يأكل لحم الإبل وهو لا يدري أنه ناقض للوضوء. طيب التمثيل هنا أظنه فيه نقص، لأن وهو لا يدري، والله إذا كان جاهلا فصلاته صحيحة. نعم.
لو جاهل وتفتي شيخ يرى أنه ناقض هيقبل
بعد الصلاة؟ لا لا، لأنه هو ما صلى محدثا ولا يعتقد هذا، لكن مما سيأتي بعد.
يعني نعم.
أي نعم.
قال الفائدة الثالثة تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله عز وجل إلا والعبد قد طهر بدنه كما يطهر قلبه، ولا تلحق الصلاة بغيرها في اشتراط الطهارة، وليس هناك ما يدل على هذا. فمثلا الطواف لا نقول إنه لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح أن الوضوء مشروع للطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، ولأن الطواف يعقبه صلاة ركعتين خلف المقام مباشرة، ولا بد في الصلاة من الطهارة. لكن الشأن كل الشأن هل الطهارة شرط في الطواف أم لا؟
يعني ما يختلفون أن الإنسان يتطهر للطواف، لكن هل الطهارة للطواف شرط أم لا؟ منهم من رآه شرطا وهم الجمهور، ومنهم من رآه واجبا. يصح الطواف ولكن عليه دم إذا كان يطوف طواف الإفاضة، ومنهم من رآه مستحبا. نعم.
فعلى رأي من يرى اشتراط الطهارة للطواف فإن من أحدث في الطواف لو عاد لأهله وبلده صار محرما عليه أهله، ويكون قد وقع في كثير من المحظورات التي فعلها، لأنه قد فعل على رأيهم محظورات الإحرام، لأنه لم يحل من نسكه بعد باعتبار طوافه فاسدا.
طواف الإفاضة وهو محدث ويرى الاشتراط يبقى كأنه لم يطف، فلو عاد إلى بلده فيكون ملزما بمحظورات الإحرام التي يلزم لها الطواف، هو إتيان النساء مثلا. يعني لو كان أتى كل شيء، لو أنه رمى الجمرة وحلق وذبح وكذا، يكون تحلل الأول فيباح له كل شيء إلا النساء بطواف الإفاضة، حتى يطوف الإفاضة. يبقى هو هنا لم يطوف طواف الإفاضة، فعليه من المحظورات التي يتجنبها لأجل هذا، وهي إتيان النساء. نعم.
والحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أن يواجه ربه بمثل هذا الحكم بين عباد الله إلا بشيء يحتج به عند الله. فنقول إنه لا دليل صحيح على اشتراط الطهارة لصحة الطواف، لكن الذي ورد أنه مشروع للطائف أن يتوضأ.
هذا فيما يراه الشيخ في نفسه، لكن من اشترطهم الجمهور يرون أن هذا دليل عند الله، دليلنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، فدل هذا على الاشتراط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل هذا، ورد موقوف قبل الطواف، ورد موقوفا عن ابن عباس الطواف قصلة. نعم.
فإن قال قائل
ولهذا للجمهور أن يقول أنا لا أجد كيف أواجه ربي بمثل هذا الحكم وهو عدم الاشتراط، وأنا أعلم هذه الأدلة، وعليه ترجع المسألة إلى إيه؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا شتم أخطأ فله أجر. فكل يتعبد الله بما يرى. فالذي يمنع يقول أنا ما أجد مندوحة بين يدي ربي سبحانه وتعالى ولا أعلم هذا الدليل الذي هو مستقر في نفسي أنه به تشترط الطهارة. والآخر يقول أنا لا أستطيع أن ألزم الناس بهذا، فلم يثبت عندي دليل قوي يصار إليه، وإنما الذي يترجع عندي أنه مستحب. كل يعمل بما يتعبد، ولهذا لم يكن العلماء أصحاب هوى حينما اختلفوا، ولكن كل يذهب إلى القول الذي يعتقد أنه يدين الله عز وجل به. يعني مثلا ممكن يقول لك زي بعض الناس مثلا في طواف مثلا في طلاق مثلا حائض، كيف أنا أتعبد الله سبحانه وتعالى بأن هذه المرأة ترجع إلى زوجها، قد يكون هذا زنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن عمر وجماهير أهل العلم على هذا، أنا ما أتعبد الله بالإرجاع هذا. طب والثاني يقول إيه، أنا ما أتعبد الله عز وجل بأن أرى الطلاق واقعا هنا وتحرم المرأة من زوجها وزوج مراته وتتشتت الأولاد والأطفال وكذا. أنا هو يقول نفس المنطق، نفس المنطق. فطالما المسألة مسألة خلافية وأنه لا يدفع إلى ذلك الهوى، فمن أصاب الحق عند الله فقد أصاب أجرين، ومن أصاب ومن لم يصبه فقد أصاب أجر واحدا، وهو أجر الاجتهاد بلا هوى. إنما من ذهب إلى قول بهوى ولو إلى إجماع أو صواب مقطوع به فإنه يأثم. لو ذهب إلى صواب لكن بهوى، له مصلحة في أن يذكر الإجماع هنا، له مصلحة في أن يتحكم إلى الكتاب والسنة هنا، له مصلحة، فهذا يكون آثما، آثما ولو كان موافقا للإجماع، لأنه ما أراد حكم الله ورسوله ولا ذهب إليه لأنه الحق، وإنما ذهب إليه لأنه المصلحة له. فهذا في قول الله عز وجل وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، هل يثابون إذن؟ لا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ المحكم الكتاب والسنة يحكم الكتاب والسنة فيما له وفيما عليه، فيما يوافق هواه وفيما يخالف هواه. إن حكم عليك بالكتاب والسنة فقل سمعا وطاعة. ولهذا قال سبحانه بعد هذه الآيات إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه، سمعنا وطاعة. ما جيش أنا واحد سرق من حاجة من كتابي أقول بأشنع وتلك بضاعتنا ردت إلينا وهؤلاء الذين يسرقون وعندهم شيوعية في السرقة، هذه شيوعية جديدة وإلا السرقة وكذا إلى آخر. حتى إذا سرقت أنا فإن بعض العلم نقل ولم يحل، وهل يلزم النقل وهل ما أدري، وجب كل من نقل عبارة، كل من نقل عبارة الله أعلم أنه استخترك الإحالة، الله أعلم الطبعات اختلفت، الله أعلم كان سيراجع كتابه ومات قبل أن يراجع، الله أعلم أن كان هذا لو ذكر الإسم هنا لوقعت فتنة كبيرة، الله أعلم بمن مات. وتحاكم أنت إلى نصوص حية موجودة غضة طرية، ثم إلى ما قرأته أنت من قبل، ألست أنت القائل؟ فعلى ما عدت كنت منحرفا فعرفت، جاهلا فعلمت، قل كنت جاهلا فعلمت. فإذا التحاكم ينبغي أن يكون تحاكما نظيفا فيما لك وفيما عليك. ولهذا من سيما أهل السنة أنهم إيه؟ أنهم يقولون ما لهم وما عليه، لكن أهل الباطل يعمدون إلى ما لهم فيقولون وما عليهم تتركون. نعم.
فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف البيت، وأيضا أليس لما قيل له إن صفية حاضت قال أحابستنا هي، قلنا بلى. فنقول هذا ثابت ولا شك، ولا طواف للحائض، لكن من أحدث حدثا أصغر لا شك أنه غير الحائض، لأن الحائض لها أحكام كثيرة متعلقة بها لا يساويها من أحدث حدثا أصغر، فلا يمكن أن نلحق من أحدث حدثا أصغر بمن حاضت مع التفاوت العظيم بينهما في كثير من الأحكام.
ونفس المسألة، ولا يمكن أن نفرق بين حدث أصغر وأكبر إلا بدليل، طالما الاشتراط الطهارة، وما يدرينا أن العلة هنا هي كونها حائضا فقط، والبعض ذهب إلى أنها منعت من الطواف من أجل المسجد لا من أجل الطهارة، وهذا مسألة خلافية ولا ينبغي أن نرجح بخلاف، يعني يكون ترجيحي مسألة خلافية. لكن يكون ترجيحي بدليل ثابت لا مطعن فيه. نعم.
فإن قال قائل ما تقولون في حديث ابن عباس رضي الله عنهما،
هنا رد الشيخ على هذا أو توجيه هذا فيه ضعف ولا شك. نعم، وتبقى الحجة قوية في هذا.
فإن قال
صحيحين حديث صفية حبستنا قالوا ناقد أفاضت، قال فانفروا إذن. نعم.
فإن قال قائل ما تقولون في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، قلنا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن يكون محررا غير متناقض وغير مضطرب، لكن هذا متناقض لأنه يقتضي أنه ليس هناك شيء مباح مما يحرم في الصلاة إلا الكلام، وهذا غير صحيح، فالأكل والشرب مباحان في الطواف ويحرمان في الصلاة، وتباح القهقهة في الطواف وتحرم في الصلاة، وكذلك استدبار القبلة يبطل الصلاة، أما في الطواف فيجب أن تكون الكعبة عن يسارك.
يعني الشيخ يقول فإن هذا لا يثبت مرفوعا أن كلام النبي لا يتناقض، وهذا يلزم منه التناقض، لأن ابن عباس يقول الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومعلوم أن الطواف يباح فيه الطعام والشراب والصلاة لا يجوز ذلك، فالاقتصار على الكلام يؤدي إلى تناقض، لكن قد يقال إنما ذكر هذا، إنما ذكر أبرز ما يكون وليس باللازم الاستيعاب، وليس باللازم الاستيعاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع ما يصنع الحج غير ألا تطوفي، يعني اجتنبي الإيه، اجتنبي الطواف. فقال قائل هذا دل على قراءة الحاضر للقرآن، لماذا؟ لأنه غير طواف. فهل يا ترى اصنع ما يصنع الحج غير ألا تطوفي؟ الحج يصلي في منى، هل ما تصلي؟ لا، بدعوى أن النبي حرم عليها أو من عامل الطواف فقط، فهل تصلي؟ لا ما تصلي مثلا. فالحج يصنع ماذا؟ يصنع الصلاة، ويصنع ماذا؟ تلاوة القرآن، ويصنع ماذا؟ كذا وكذا. فيكون هنا المقصود ليس الاستيعاب بل ذكر ما هو أبرز ما يكون. نعم.
أكثر الأحكام تختلف بين الصلاة والطواف، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، وإن طواف المحدث صحيح. ولا نريد أن نفتح الباب للناس حتى يتهافتوا على الطواف بغير وضوء، لكننا إذا حدث شيء يحتاج إلى الرأفة وإلى رفع الحرج فلا بأس به.
فمثلا شيخ مثل مثلا يقول مثلا فلو واحد أحدث في الطواف وفيه شدة وزحام، ولو ذهب إلى المكان الخاص الوضوء عاد، يعني هذا في مشقة بالغة قد لا يستطيعها، فيقول حينئذ يمضي في الصلاة. لكن لو جاءنا يستفتي هل أتوضأ أم لا، نقول له توضأ طالما بإمكانك ولا مشقة توضأ. نعم.
ومس المصحف في حديث عمرو بن حزم، وهو حديث مرسل وقد تلقته الأمة بالقبول،
صح لم يصح مرفوعا وإنما صح موقوفا عند ابن عباس، وقد يقال مثل هذا لا يقال فيه بالرأي، مثل ما قال ابن عباس أيضا وصح عنه موقوفا، وصار عمدة عند الفقهاء في وجوب الدم إذا ترك واجبا، وهو من ترك نسكا فعليه دم، هذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصار عمدة الجمهور في أن من ترك واجبا من الواجبات فعليه دم، مع أن البعض لا يرى دما في ترك الواجبات ويقول لم يأتي نص عن النبي مرفوع في هذا، وبالتالي من ترك نسكا فليس عليه دم، لكن نقول حديث ابن عباس، حديث ابن عباس مثل هذا لا يقال فيه بالرأي. فحينما يكون عندي أثر موقوف صحيح عن صحابي هذا أولى من القول باجتهادي أنا، بل أرجع وهنا إلى قول ابن عباس، خصوصا وأنه يشهد له المرفوع افعلي ما يفعل حاج غير لا تطوفي حبستناه إلى غير ذلك. إذ لو كان يجوز الطواف بغير طهارة لما قال النبي في صفية أحبستنا، ومعروف أن الحبس هذا قد يبقى أياما، وهذه مشقة بالغة، ولو وجد حيض لكان ماذا؟ لكان مانعا صفية من أن تطوف، والنبي صلى الله عليه وسلم سيمكث، وهذه مشقة. لكن لما قالوا لها إنها قد أفاضت فطواف الإفاضة قال فانفروا إذا. ومن هنا أخذ الفقهاء أن طواف الوداع لا يجب على الحائض والنفساء، وهذا أيضا يعتبر دليل آخر، لأن طواف الوداع واجب، لكن سقط وجوب عن حد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز الطواف مع وجود الحدث، ولو كان يجوز الطواف مع وجود الحدث لما سقط عن الحائض والنفاس. يبقى ما ذكره الشيخ وهو أنه فرق بين الحيض والنفاس وكذا وبين الحدث الأصغر، وهذا الحقيقة كلام ضعيف. إذ الأصل فرق، لأن العنوان هنا عنوان الطهارة، العنوان هنا عنوان الطهارة. نعم، فعلى من فرق الدليل.
شيخنا
نعم،
تصحيح طواف المرأة الحائض إذا تكفرت،
تصحيح طواف المرأة الحائض إذا خشيت فات رفقة شق عليه ذلك بأنها تطوف مع حيضها، لا ينافي هذا الكلام، لأنه فرق أنت بين أن تقرن هذا ركن، هذا شرط، هذا واجب، وبين أن يفعل عند الاضطرار. فالقيام في الصلاة ركن، لكن إن كنت مريضا صلي قاعدا، صلي قاعدا. الصلاة بالطهارة شرط، لكن إن عجزت عن الطهارة فكان عندك سلس بول دائم أو انفلات ريح أو كذا صليت مع وجود الحدث. فهنا القاعدة لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم، وعليه فالمرأة دي ستضيع لو أنها تخلفت حتى كذا، فلو كانت رفقة ستفوت ويخشى عليها الضياع، فإنها تفعل هذا، تستثفر وتطوف، وحينئذ يسقط عنها هذا الايه الواجب. ولهذا فرق بين من تستطيع الرجوع ومن لا تستطيع. يعني في امرأة من جدة وفي امرأة من مصر. امرأة من جدة تستطيع أن تذهب إلى بيتها أسبوع حتى تطهر ثم تعود في نصف ساعة، وامرأة من مصر كيف تعود؟ صعب أن تعود. فأجازوا لهذه ولم يجيزوا لتلك. نعم،
ومس المصحف في الحديث.
نعم، مال حتى في الإفاضة، ما احنا نتكلم عن الإفاضة، يعني لو أنا أخرت طواف الإفاضة لكن ستفوت الرفقة اليوم ركوبها الطائرة مثلا وهي تطهر بعد 3 أيام، وهذا لا يمكن أنها تنتظر، فحينئذ تستثفر وتطوف ولا شيء عليها إن شاء الله. نعم،
ومس المصحف في حديث عمرو بن حزم وهو حديث مرسل وقد تلقته الأمة بالقبول، قوله لا يمس
هذا المعنى القدوم بالقبول كما قلنا هذا لا تشك في صحته. يقول لك قائل ننسبه للرسول 100% تنسبه للرسول، ولا الأمة ما تعمل بغير كلام الرسول أبدا، ولا يشرع للأمة غير الرسول، وإلا لو أنت عظمت ننسبه لغير الرسول نعظم لك، تعمل الأمة بغير قول الرسول، نشرع الأمة ما لم يشرعه الرسول. لكن انتبه، فرق بين هذا وبين ما عليه العمل عند بعض العلماء، هذا عمل به فقهاء، هذا عمل به بعضهم وكذا، فهو من قضايا الاختلاف، ومثل هذا لا، ومثل هذا لا نقبله، نقول هذا الحديث ضعيف ولو عمل به فلان وفلان وفلان وفلان، لكن حينما تتلقى الأمة هذا اجمع على تلقيه. نعم،
قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا الحديث اختلف فيه العلماء أولا في تصحيحه وثانيا في مدلوله، أما في الثبوت فقيل إن هذا حديث مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، وحينئذ لا حجة فيه، ودفعت هذه العلة بتلقي الأمة له بالقبول، وشهادة النصوص لما فيه من الأحكام، لأن له شواهد قوية في بعض الأحكام كمسألة الديات والزكوات.
يبقى دفعت هذه العلة بإيه يا أخوان؟ يبقى إذا تلقى الأمة بالقبول بيدفع العلل هذه ولا لا؟ يدفع العلل هذه. نعم،
وأما الاختلاف في الدلالة فقد نوزع في معنى كلمة طاهر، فقيل إن طاهر بمعنى مؤمن، وأنه يحرم على الكافر مس المصحف، أما المؤمن فهو طاهر فيمسه
سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، لأن المؤمن طاهر. هذا قول من يقول بأن طاهر هنا بمعنى مؤمن، يبقى إذا طالما أنه مؤمن على أي حال إن كان فأنه يمس المصحف، والذي يمنع منه هو الكافر فقط. طيب،
أما المؤمن فهو طاهر فيمسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فهو طاهر، ويؤيد ذلك ويشرح ويرشحه ويقويه أن هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن مع عمرو بن حزم، وأهل اليمن إذ ذاك فيهم مؤمن وفيهم كافر، فيكون معنى إلا طاهر أي إلا مؤمن.
شوف سبحان الله، كتاب يكتبه النبي لأهل اليمن يا إخواني، يعني كتاب عام، وسبحان الله لا تجد له السند الصحيح الذي لا يكون فيه شك ولا اختلاف. سبحان الله، ابتلاء، يعني ابتلاء، يعني كتاب زي هذا ما هو كتاب خاص، يعني كتاب مشهور لأهل اليمن وكذا، وفي أحكام ما أخذناها إلا منه. ولهذا أيضا بهذا يدفع قول من يقول مثل هذا يعمل به نعم العين على الرأس، لأن له شواهد أخرى، فيكون العمل للشواهد وليس العمل بالنص نفسه. نقول هذا وإن سلم في بعض الحديث لا يسلم في أخرى، فإن هناك أحكاما ليس يشهد لا شيء، مقادير الأنصبة دي يشهد لا إيه، أتوا الزكاة تبدا عموم، لكن دي تقييدات تخصيصات لا تعرف إلا من قبل الشارع، فكيف أوجب على الأمة ما لم يقله الرسول؟ يبقى هذا ما أقول له شواهد في وجوب إخراج الزكاة، لا، فين الشواهد؟ في كل 5 من الإبل، في كل 30 من البقر، في كل، فين الشواهد هذه؟ فين هي الشواهد هذه؟ فإن قلت بس النبي لو قال لك لسبب، تشهد أن النبي قال، وأنت تشهد أن الأمة تجعل 5 من الإبل و30 و40 وكذا بدون نص من النبي؟ فلا تعظم جانبا وتترك الجوانب. لهذا نقول إيه الإشكالية نحن نسوي للنبي؟ إن ما في سند صحيح في أمة يا أخي، لكن رد على الإشكالية الأخرى، وهي أن النبي تعمل، أن الأمة تعمل بخلاف قول النبي، مخصصة هذا الشيء الذي لا يجوز إلا من قبل الوحي. أما أن الإسناد، الإسناد بدلا من أن يكون إسناد، يعني لو جاء من طريق آخر يحسن به لقلت حديث حسن خلاص قبل، ولما جاء من طريق الأمة قلت هذا ما يصحح الحديث، فانتبهوا لهذه المسألة. نعم.
ودفع هذا القول بأننا تتبعنا القرآن والسنة فلم نجده يطلق على المؤمن اسم طاهر، وإنما تعلق أحكام المؤمنين بالإيمان أو التقوى. مثال، لو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن كالعادة، والطاهر وصف لمن تطهر من الحدث، لقول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدل ذلك على أن المحدث نجس وأن الوضوء أو الغسل يطهره. ثم إن هذا
الشيخ يريد أن شيخنا يريد أن يقول إيه؟ أنتم تقولون بأن الطاهر النبي بمعنى مؤمن لأنه جاء في النص أن المؤمن لا ينجس، لكن هل رأينا في عرف الشارع، في إطلاق الشارع على المؤمن سواء كتاب أو سنة أنه وصفه بأنه طاهر؟ لا، وصفه بالإيمان ما وصفه بالطهارة. لكن في بيان بعض أحكام لما قال أبو هريرة كرهت أن أجلسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، دحوك، لكن إطلاق، فلو كان هنا المؤمن هو طاهر ويجوز الإطلاق لقال النبي لا يمس القرآن إلا مؤمن. نعم، يبقى ننظر هنا إلى الإطلاق، إطلاق الشارع، فما أطلق عند الإطلاق ما أطلق على المؤمن أنه طاهر حتى نقول هذا عرف. نعم،
قول شفنا المحدث نجس،
ايه قول ايه؟
قول هنا على أن المحدث نجس، الحدث وصف معنوي، كيف يصف بالنجاسة؟
فين ده؟
قوله فدل ذلك على أن المحدث نجس،
يقول والطاهر وصف لمن طهر من الحدث، لقول النبي، لقول الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدل ذلك على أن المحدث نجس وأن الوضوء والغسل يطهره، على أن الحدث على فدل ذلك على أن المحدث نجس. لا، نقول المحدث هذا جنب، نقول المحدث هذا غير طاهر، لكن المؤمن ما يصب بالنجاسة ولو كان محدثا، لأن النبي نفى هذا أصلا، أبو هريرة على جنابه فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، لكن نقول جنابه، نعم، أو غير طهار.
ثم إن هذا أحوط وأورع، على هذا فيكون مس المصحف ثابتا بدليل، وكما رأيتم الآن أن الدليل فيه ما يوهنه ثبوتا وما يوهنه دلالة، فنقول على سبيل الأحوط ألا يمس المصحف إلا من هو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الرابعة: يجوز أن نصلي الصلوات الخمس أو الست أو السبع أو العشر بوضوء واحد، ويقصد بالست أو والسبع والعشر فريضة اليوم الثاني، فيجوز أن يصلي عشر صلوات بوضوء واحد ما دام لم يحدث، لقوله: إذا أحدث. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، فسأله عمر رضي الله عنه فقال: إنك صنعت اليوم شيئا لم تكن تفعله من قبل. قال: عمدا فعلت ذلك، ليبين جواز جمع الصلوات بوضوء واحد.
نعم، انتبهتم يا اخواني القاعدة اللي احنا خدناها الصباح، هي قاعدة ايه علي؟ قاعدة الشوكاني لصدرك عليه الشيخ العذيمين، اللي هو قوله بأن الفعل فعل النبي لا يعارض القول الخاص بالأمة، فالقول يبقى قولا تخاطب به الأمة، وإنما الفعل قد يرد إليه الخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الوضوء وطهارة الوضوء، وهذه تكون في كل صلاة وكذا، لكن النبي فعل ماذا؟ جمع الصلوات بوضوء واحد. قال عمر: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ فعلت كذا، فعلت شيئا لم أرك تفعله من قبل. فماذا قال النبي؟ ها؟ عمدا فعلته يا عمر. لماذا إذن؟ ليبين الجواز. إذن قد يفعل النبي فعلا، وهو قد قال الأمة قولا ليبين أن هذا الفعل جائز، ويبقى القول على ماذا؟ على السنية والاستحباب. فالأفضل للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، لأن الوضوء عبادة مستقلة، ويثاب على الوضوء ثوابا مستقلا، لكن لو جمع صلوات بوضوء واحد فهذا جائز له. يبقى هذا رد على قاعدة الشوكاني بأنه يهمل دايما العمل مع القول، ولا احنا القول نأخذ به، وإنما العمل هذا قد يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لا نحن نعمل بهذا. والعمل ده عمل النبي طارة أن يكون نسخا للقول، زي مثلا ترك الوضوء من مسة النار، هو قال توضأ من مسة النار، وهو الذي أكل ما مسة النار ولم يتوضأ، فنقول هذا دل على النسخ. وتارة لكل بيان الجواز، مثل جمع الصلوات بوضوء واحد، هذا دل على الجواز، فهذا نص صريح من النبي، لأن عمر رضي الله عنه قال للنبي مثلما نقول نحن لما فعل النبي مع أنه قال كذا، قال عمدا فعلته، هذا دليل جواز، هذا دليل جواز. نعم، ليبين جواز جمع الصلوات بوضوء واحد. الشوكاني يقول بأنه إذا ورد فعل على خلاف القول فإن نطرح الفعل هذا ونأخذ بالقول، لأن النبي لما قال للأمة ألزمها بهذا، فلما فعل احتمال أن يكون هذا الفعل خاصا برسول الله، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل هنا بطل به الاستدلال ونبقى قائلين بالقول. لكن العلماء لا، العلماء يقولون نجمع بين القول والفعل، فنحمل هذا على الاستحباب وهذا على الجواز وكذا. طيب إذا لم يمكن الجمع وعرفنا أن الفعل هذا متأخر فيكون ناسخا، إلا إذا ورد الدليل بالخصوصية، فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل، حينئذ نقول فعلا فعل النبي هذا جمعه بين أكثر من أربع نسوة هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: الفائدة الخامسة: والاستنجاء ليس شرطا للوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث حتى يتوضأ، ولم يقل وليغسل ذكره وما أشبه ذلك. لو أن الإنسان توضأ أولا ثم استنجى ثانيا أو استجمر لصح وضوءه، وهذا على القول الراجح. وقال بعض العلماء: لا يصح الوضوء حتى يستنجي أو يستجمر.
نعم، يقول:
فلو أن الإنسان توضأ أولا ثم استنجى ثانيا أو استجمر لصح وضوءه، وهذا على القول الراجح. وقال بعض العلماء: لا يصح الوضوء حتى يستنجي أو يستجمر.
ما أدري إيه؟
على خطأ
استنجاء شرط الوضوء، ماشي، لقوله إذا أحدث حتى يتوضأ، ولم يقل وليغسل ذكره، يعني قبل الوضوء ماشي، ما هو بلازم وماشي. فلو أن إنسان توضأ أولا ثم استنجى ثانيا او استجمر لصح وضوء.
لعلها في القلب يا شيخ.
ها؟ وعليه ان ايه؟
لعلها في القلب يا شيخ. في خطأ يكون خطأ
مبارك. يعني لو الإزالة أن يزيل النجاسة لم يخرج هذا، لم يخرج الغائط أو البول بعد الوضوء ولكن كان موجودا هذا من قبل فأزاله، يمكن أن يوجه هذا إذا تجنب المس، مس المحل لما فيه من خلاف في هذا، فهذا يكون يعني معنا قد يكون مقبولا. إنما حينما قلت يعني استنجى واستجمر لو أنه مع خروج الغائط، طبعا خروج الغائط مفصل، لكن هذا قد يتصور فيما لو كان مثلا عنده ذلك خارج ولم يزيله ثم توضأ وبعد ذلك أزاله فيقال لا شيء، لأن وجود النجاسة على البدن لا يبطل الوضوء. وعليه لو أنه بال على يده بعض الوضوء غسل اليد، لو أنه مس غائط ولده أو كذا بعد الوضوء فإنه يزيل هذا لكن لا ينقض الوضوء. فلعله يقصد أن هذه كتلك اللي هو مسألة مس النجاسة وليس خروج النجاسة بعد الوضوء أو الخروج من السبيلين، فإن هذا ناقض. وقال بعض العلماء لا يصح الوضوء حتى يستنجي أو يستجم، لكن الآية والحديث تدل أنه لا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله الفروج، وعلى هذا فيكون اشتراط التقدم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء فيه نظر، فالصواب أنه لا يشترط. ويشترط لصحة الصلاة تطهير المحل من البول والغائط، لكن هذا شرط مستقل. يعني يقول إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يزيل هذه النجاسة لأنه يلزم الطهارة، لكن إذا تطهر والغائط موجود وتوضأ صح الوضوء وبعد ذلك يزيل هذه النجاسة للصلاة. أما كخارج من السبيلين إذا خرج بعد الطهارة نقضه، يبقى المسألة هنا فين؟ في وجود النجاسة. وجود النجاسة هل يلزم إزالتها قبل الوضوء أم لا؟ مثل لو أنا مثلا على يد غائط الآن أو على كتفي غائط الآن وتوضأت أنا وبعض الوضوء أزلت هذا الغائط، هل هنا لا يصح الوضوء حتى أزيل هذا؟ لا يصح الوضوء ولو لم تزيل، يبقى هذا مراد رحمه الله. نعم. طب هو اذا ما كانش موجود حاجه يبقى هتصور استجمار استنجاء ازاي؟ لا دي مساله اخرى، دي مساله اخرى ما كانش يذكرها هنا، اللي هو يعني انا الان ما عندي غائط ولا عندي شيء، واحد اخرج ريحا ثم اراد ان يتوضا فهل لابد ان يغسل محل؟ لا. طب واحد كان عنده غائط وكذا وازاله ثم ومر ساعتين او ثلاثه وجاء يتوضا هل لازم يدخل دورة الماء؟ لا هذا ما يلزم، ده ما فيش فيها إشكالية. لكن مسألة الشيخ هنا مسألة أخرى، مسألة الشيخ هنا مسألة أخرى، وهي مسألة وجود النجاسة في المحل هل يلزم إزالتها قبل الوضوء؟ فيكون المسألة هي هل يلزم حال الطهارة اللي هي الوضوء ألا يكون على البدن النجاسة؟ فالشيخ يقول يلزم حال الصلاة ألا يكون على البدن النجاسة، لكن لا يلزم حال الوضوء أن يكون على البدن النجاسة. يبقى المسألة فقط وجود نجاسة تزال، فلو أنه أخر الإزالة إلى ما بعد الوضوء صح ذلك، وبعض العلماء يقول ما يصح، فالشيخ يقول ما في تلازم. يبقى المسألة هنا مسألة إيه؟ مسألة وجود نجاسة على البدن. نعم. طب نظافة مخصوصة، مش نظافة مخصوصة، مش الوضوء نظافة مخصوصة، تبدأ منين؟ عثمان لما قال في حديث الصحيحين أتوضأ لكم وضوء رسول الله، ها بدأ بإيه؟ تمام.
حتى إذا كان هناك حارج مباح فبدون لا يصح موضوع الدخان مباح لأن في مادة مغطيرة
أيوة لأنه لأن لأن الماء لم يصل إلى عضو الوجه غسل في المناكير إنها لكن دي خلاف لا لا هو هو قول قوي بشروط ألا يكون هذا الخارج بعد الطهارة إنما يكون الخارج قبل الطهارة تمام يكون هذا بعد قبل الطهارة لا بعد الطهارة الخارج إنما لو خرج بعد الطهارة لا شك أن الخارج من السبيلين ينقض يبقى لو كان المسألة فقط هي وجود نجاسة في هذا المحل خلاص قبل الوضوء هل يلزم إزالتها قبل الوضوء أم لا خد بالك هل الوضوء لو أنا توضأت ولم أزيلها يصح ولا لا فهنا يصح ليه لأن الوضوء عبادة مخصوصة في أعضاء مخصوصة ووجدت طيب ينافي هذا وجود نجاسة في البدن نقول وجود النجاسة لا هو ناقض للطهارة قبل ولا بعد مثل لو توضأت ثم مسست النجاسة ما في إشكال فكون النجاسة سابقة أو لاحقة هذه لا أثر فيها دي ما كلامك هذا ليس في المحيط ليس في محل المسألة المسألة كده تصور موجود نجاسة خلاص نجاسة في البدنة هل هنا الوضوء يلزم إزالة النجاسة ولا ممكن أتوضأ الوضوء ونجاسة موجودة ليه ها أيوة طيب هين وبعدين خلاص فإذا غسلت الأعضاء الأربعة مع الترتيب والمولاة توضأت الوضوء الشرعي تمام فين نواقضه بقى ايوه انت بتتكلم على كلمه نظافه كلمه نظافه طب خلاص موجود الطين يبقى لا يصح الوضوء مع وجود الطين ده اللي مش نظافه انا مش هنظف على ظهر طين على بطن طين كيف لا يبقى نفى كلامك الان في النظافه هيبقى رجعنا قلنا نظافه من نجاسه يبقى كده ما ضل هذا على ان ده وصف غير منضبط ده وصف غير منضبط لا لازاله الخارج ده امر بس نجاو وكذا اي طهاره المحل من الخارج لازم تتطهر لكن لازم تتطهر للوضوء ولازم تتطهر للصلاه ازاله النجاسه للصلاه او للوضوء نعم فهو تصور بس انت تصورت مسألة في ايه في وجود نجاسة على البدن هل هذا ينقض الوضوء ان توضأت النجاسة موجودة ام لا فيقال فرق ان تكون قبل الصلاة قبل الطهارة اللي هو الوضوء او بعد الوضوء فمس النجاسة ووجود النجاسة هذا لا علاقة له بالوضوء اذ الوضوء يبدأ من غسل اليدين نعم لكن طبعا دي صعبة يعني لا تنشروها بين الناس لأن الناس يقومون علينا دي مسألة حصرية على طلبة العلم في مبحث الدراسة فقط لكن واحد يتحمس يطلع المنبر يقول هذا مشكلة نعم
رسالة
نعم الأحوط إيه الأحوط الإنسان إيه الإنسان يزيل ويتطيب ويسرح شعره ويتهيأ والجمال هذا طيب ده اذا تكلمنا في الباب ده باب اخر ده باب اخر طيب ده شك نعم لا الدليل عدم الدليل على الناقض فالدليل عدم الدليل لا مش ناقض اللي هو بس هنا كانت النجاسة فين في النعل وليست في البدن ولم يباشر النبي النجاسة هي في النعل في أسفله قد يقال لك هذا فتفترق الصورة بخلاف هذا هذه في البدن ومباشر البدن نعم 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 كيف يعني طهير ويزيل العضو يعني هو مبتور ولا ايه؟ يعني انسان مقطوع اليد مثلا؟ انا ما فهمت يعني مرادك، يعني انا ما فهمت مرادك. ماشي طب ولا مش انتهاش وتوضأت؟ لا مالكش دعوة، هو دلوقتي انت توضأت وضوءك والوضوء الشرعي موجود نجاسة على البدن. النجاسة هنا ليست شرطا في ازالتها من اجل وضوء، انما هي شرط في الصلاة. طيب نعم اكمل.
وان سأل سائل هل يؤخذ من الحديث انه لو وضأه غيره لم يصح؟ فالجواب انه قال حتى يتوضأ ولم يقل او يوضئه غيره، فلنا في ذلك أن نقول إما على الغالب أنه أو من وضأه غيره بإثنه فكأنما توضأ هو بنفسه، ولهذا ينسب الفعل للإنسان مع أن القائم به غيره، وهذا كثير. يقال بني عمرو ابن
العاص،
بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، فليس معنى هذا أن عمرو بن العاص هو الذي أتى باللبن والطين ولكنه أمر غيره أو أذن لغيره، إذن الظاهر أنه يصح. وليقال إن هذا استنابة في عبادة ولا تصح الاستنابة في العبادة، فنقول العبادة هنا متعلقة بنفس المتوضئ، إنما الذي لا يصح أن كل شخص توضأ فيريد أن يصلي عنه أو يخشى على نفسه من البرد فأناب فلانا يتوضأ عنه، والمراد مس المصحف مباشرة المس بالبشرة، وبناء على ذلك فلو لبس قفازين أو جعل منديلا يحول بينه وبين المصحف جاز ذلك.
نعم.
فإن قيل ما حكم طلاب المدارس إذا مسوا المصحف أثناء المحاضرات؟ هناك صعوبة أن يتوضأ الجميع لكثرتهم وتفويت أوقات المحاضرات. الجواب بعض العلماء يقول إن الصغير يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وعلى كل حال فلا ننهاهم بشدة أو نلزمهم الإلزام الكامل، إنما ينبغي تعويدهم، أما إذا كانوا بالغين عاقلين فهؤلاء يلزمون وينبه عليهم أن يأتوا من بيوتهم متوضئين، بل يحرمون من الدرس إن اقتضى الأمر ذلك.
من باب التربية. نعم.
فإن قيل وما الضابط في كون نفي القبول يتضمن وجهين، نفي الصحة أو لا يتضمنها؟ فالجواب إذا كان نفي القبول لاختلال واجب أو فعل محرم في العبادة فهو نفي للصحة. فإن قيل ما الموقف من بعض المذاهب الذين يقولون بانتقاد وضوء الرجل إذا مس امرأة في الطواف؟ الجواب هذا قول ضعيف، فكون الإنسان مجرد أن يمس المرأة ينتقد وضوءه فهذا ضعيف، بل لو مسها لشهوة فالصحيح أنه لا ينتقد وضوءه ما لم يحدث، مع التنبيه أن مس المرأة الأجنبية محرم.
نعم. فيكون عندنا فكرة جهة، فإن مسها بشهوة هذا محرم، لكن أنا ينقض وضوء أم لا؟ لا ينقض وضوء على الصحيح. نعم. ما كانش لا توضأ، والنبي قال فكان أحدهم لا توضأ، ولكن فكان أحدهم لا يستبرئ، لا يستبرئ. إذا عنده نجاسة وهذه موجودة كيف يصلي مع وجود النجاسة؟ إذن هذا إشارة إلى أنه لم يكن يصلي، لهذا لم يكن يصلي. نعم. صح، هو إنزلت النجاسة من أجل الصلاة وليس من أجل الوضوء، بس هي لأن لا يمكن حد يفعل هذه، فمسألة غريبة شوي. والشيخ طبعا مش بتكلم ان احنا نفعل هذه، لا، والشيخ بتكلم ما لو حصل هذا، هل الطهارة تنتقد او لا تنتقد، يصح الوضوء مع هذا ام لا، انما ما فيش حد يفعل هذا. نعم نعم. ما هو دي سريع مسألة دي؟ أينا. بس لازم نتصور قبل السجاء قبل الاستجمار، يعني الإزالة فقط ليس الخارج. نعم. قبل الاستجمار، إنما زاد التغوط حصول الأول التبول معروف ان الخارج من السبيلين ناقض مجمع عليه. نعم.